الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الحدود، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب القصاص. القصاص لغة بمعنى تتبع الأثر، أما في الاصطلاح فهو أن يفعل بالجاني مثل جنايته، فإن قتل عمدا قتل، وإن قطع طرفا قطع طرفه، وإن جرح جرح. هذا هو معنى القصاص في الاصطلاح، ويسمى أيضا القود. وسمي القصاص قودا لأن القاتل يقاد إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فلأن القاتل يقاد إلى أولياء المقتول حتى يقتلوه سمي القصاص بالقود. قال المؤلف رحمه الله: يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية. قال: يجب، أي أن القصاص واجب، ووجوب القصاص بالنص والإجماع إذا كان القاتل متعمدا. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي لا يقتل إلا القاتل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. فالنفس بالنفس أي أن القاتل يقتل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين، قال: كتاب الله القصاص. فهذا دليل وجوب القصاص من الكتاب والسنة، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد، ولا نعلم في وجوبه في القتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلافا. هذا بالنسبة للقتل. وفي قطع الأطراف أيضا قال ابن منذر رحمه الله: وأجمع ولا أحفظ فيه خلافا أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر أنه يقتص لهما جميعا، غير ذلك من النصوص التي تدل على الإجماع. قال: يجب على المكلف المختار العامد. هذه الشروط التي يشترط أو تشترط في القاتل حتى يقام عليه الحد: أولا أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، فلا قصاص على الصبي غير البالغ، ولا قصاص أيضا على المجنون، وذلك بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون. فيشترط في القاتل حتى يقام عليه الحد أن يكون مكلفا. قال: المختار، أي أنه حتى يقام عليه الحد يجب أن يكون مختارا ذلك، ولا يكون مكرها. فقال أنه إذا كان مكرها لا يقتص منه. لكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن يقال أولا أنه لا يجوز لأحد أن يقتل معصوما، وقتل المؤمن من أكبر الكبائر بالنص والإجماع. لذا حتى وإن كان مكرها فلا يجوز له قتل النفس المحرمة حتى يبقي نفسه ويعيشه، يعني حتى يعيش ويبقي على نفسه يقتل آخر فهذا لا يجوز. لكن هل يجب القصاص على المكره أو لا قصاص على المكره؟ فيه خلاف بين أهل العلم. ذهب الإمام مالك والإمام أحمد على أنه يجب القصاص على المكره الذي هو السبب، ويجب أيضا القصاص على المكره وهو الذي باشر القتل، فيجب القتل على المكره وعلى المكره جميعا. هذا هو قول الإمام مالك والإمام أحمد، وأيضا إلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، فقال في كتابه الأم: لو أن رجلا في مصر أو قرية لم يقهر أهلها كلهم، فأمر رجلا بقتل رجل فقتله والمأمور مقهور، قال: فعل المأمور القود في هذه دون الآمر، وعلى الآمر العقوبة إذا كان المأمور يقدر على الامتناع من الأمر بجماعة يمنعونه أو بنفسه أو أن يهرب منه، فعليه القود في هذا دون الآمر، وإذا لم يقدر على الامتناع منه بحال فعليهما القود معا. إذن إذا كان المأمور وهو المكره قادر على الامتناع إما بجماعة يمنعونه أو بنفسه أو أن يهرب من الآمر، فإذا بإمكانه الامتناع فهنا يقتل المأمور الذي هو المكره دون الآمر. أما إذا كان مكرها حقيقة ولا يستطيع أن يهرب من الآمر فهنا يجب عليه القود ويجب أيضا على الآمر، فيجب على المكره ويجب على المكره، إذن يقتص من المكره ويقتص من المكره أيضا في قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، والله تعالى أعلم. فإذا لا يشترط في القصاص أن يكون مختارا، فحتى وإن كان مكرها في قول الأئمة يجب أن يقام عليه القصاص، والله تعالى أعلم. قال: العامد، وهذا بالإجماع، فالقود يعني القصاص لا يجب إلا بالقتل العمد، وهذا بالاتفاق كما ذكرنا. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد، لأن القتل كما سيأتي معنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام في قول أكثر أهل العلم، فأكثر أهل العلم يقسمون القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد وهو يجب فيه القصاص بالإجماع ولا يجب في غيره، القسم الثاني هو القتل شبه العمد، والثالث القتل الخطأ، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: على المكلف المختار العامد وإلا فلهم طلب الدية، يعني إما أن يقيموا على القاتل العمد القصاص ويقتصوا منه، أو أنهم يطلبوا الدية. فلأولياء المقتول، أولياء المقتول هم ورثته، أولياء المقتول هم ورثته، لهم طلب الدية بدل القصاص، فهم مخيرون إما أن يقتصوا من القاتل أو أن يعفوا عن القصاص ويطلبوا الدية، أو أن يعفوا مجانا. فأولياء المقتول مخيرون بين هذه الثلاث. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره، قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيه مدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان. إذن كان في بني إسرائيل قصاص ولم يكن الدية، فرحمة وتخفيفا من الله تبارك وتعالى جعل الدية إما القصاص أو من عفي له من أخيه شيء. إذا عفوا عن القتل وطلبوا الدية فاتباع بالمعروف، يعني يتبع أولياء القاتل بالمعروف ويؤدوا الدية بالإحسان. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وفي رواية إما أن يعطى أي الدية، وإما أن يقيد أي أن يقاد القاتل لأهل القتيل ليقتلوه، إما أن يعطى الدية وإما أن يقيد أي يقتل القاتل. فهذا لأولياء المقتول يخيروا بين القتل القصاص أو الدية، أو أن يعفو بدون مقابل. لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا تضمن هذا العفو، أي أن يعفو بدون مقابل، تضمن ذلك شرا وفسادا وظلما، لم يكن إحسانا ولا عدلا. وعلى هذا فإذا كان القاتل ممن عرف بالشر والفساد فإن القصاص منه أفضل. قال مؤلف رحمه الله: وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر والكافر بالمسلم للعكس، والفرع بالأصل للعكس. ذكر مؤلف رحمه الله هنا أربعة مسائل. المسألة الأولى قال: وتقتل المرأة بالرجل والعكس، يعني أن المرأة إذا قتلت الرجل عمدا تقتل، وكذلك إذا قتل الرجل المرأة عمدا يقتل بها، وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى: النفس بالنفس. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. والإجماع منعقد على ذلك إلا ما ذكر عن عطاء والحسن، ذكر عنهم قول مخالف وذكر عنهم أيضا قولا يوافق عامة أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك. قال ابن قدامة: وحكي عنهما مثل قول الجماعة. وأيضا مما يؤيد ذلك أنه جاء في حديث أنس عند البخاري ومسلم أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين ثم اعترف بذلك، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، وهذا كان قصاصا ولم يكن لنقضه العهد، لأنه لو كان قتله نقض لنقضه للعهد لكان قتل بالسيف، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد رأسه بين حجرين كان ذلك قصاصا. فالقصاص بين الرجل والمرأة باتفاق أهل العلم، إنما روي عن عطاء والحسن قولا يخالف ذلك، وروي عنهم أيضا قولا يوافق الجماعة، والله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى، أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. المسألة الثانية، قال: والعبد بالحر للعكس. العبد بالحر للعكس، يعني يقتل العبد بالحر لكن العكس لا يقتل. فإذا قتل العبد الحر يقتل العبد، إذا قتل العبد حرا قتل العبد، لا العكس. هذا ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله، إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، يعني إذا قتل الحر العبد لا يقتل الحر به، واستدلوا بحديث لا يقتل حر بعبد، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه ابن حجر، وضعفه أيضا الإمام الألباني في الإرواء وغيرهم من أهل العلم. لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصواب أن الحر يقتل بالعبد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهذا قول عدد من أهل العلم، وهذا القول الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله قول سعيد بن المسيب والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فصحيح أن العبد كما أنه يقتل بالحر أيضا الحر يقتل بالعبد، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: والكافر بالمسلم لا العكس، يعني أن الكافر إذا قتل مسلما فإنه يقتل بلا خلاف، لكن إن قتل المسلم الكافر فلا يقتل المسلم، وذلك لحديث علي رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، خلف في ذلك أهل الرأي في الذمي خاصة، لكن الحديث عام في كل كافر فهو حجة عليهم، فلا يقتل المسلم بالكافر، وإن كان يأثم إن قتل معصوما، يعني قتل ذمي أو قتل معاهد أو قتل مستأمن، فهو يأثم بقتله ولا شك وهو من الكبائر، لكنه لا يقتل المسلم بالكافر لحديث علي، وهو قول عامة أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المسألة الرابعة، قال: والفرع بالأصل للعكس، يعني يقتل الفرع بالأصل لا العكس، ولا يقتل الأصل بالفرع، هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. يعني إذا الفرع وهو الابن إذا قتل الأصل وهو الأب وإن علا فإنه يقتل به، لا العكس. يعني إذا الأصل وهو الأب والجد وإن علا، إذا قتل الفرع وهو الابن وابن الابن وإن نزل لا يقتل الأب به. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول الجمهور أيضا، لكن المسألة فيها خلاف. ومن قال بهذا القول استدل بحديث لا يقتل الوالد بالولد، لكن ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا، فقال الطائفة لا قود عليه وعليه ديته، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد، وقال مالك وابن نافع وابن الحكم يقتل به. إذن القول الأول قالوا لا قود وعليه ديته، وهذا قول من ذكر من أهل العلم. وذهب الإمام مالك وابن نافع وابن الحكم إلى أن الوالد يقتل إذا قتل ولده، قال: وبذلك نقول، ابن المنذر يقول بقولهم، قال: لظاهر الكتاب والسنة. فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. قال ابن المنذر: ولا نعلم خبرا ثابتا يوجب استثناء الأب من جملة الآية، وقد روينا فيه أخبارا غير ثابتة، والله تعالى أعلم. فذهب الإمام مالك وابن نافع وابن الحكم ورجح ذلك ابن المنذر أن الأب يقتل بقتل ابنه، وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان. يعني كما أن القصاص يثبت في النفس كذا يثبت في الأعضاء والجروح، لأن القصاص في الأعضاء والجروح هو فرع عن القصاص في النفس. والأعضاء هي الأجزاء من البدن كاليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن، هذه تسمى أعضاء. وأما الجروح فهي الشقوق في البدن، فالقصاص ثابت في الأعضاء والجروح. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الآية دليل على القصاص في الأعضاء والجروح. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب فهي شرع لنا، لأن شرع من قبلنا إذا ثبت عن طريق الكتاب والسنة لا نأخذه طبعا من كتبهم، لأن كتبهم محرف. فشرع من قبلنا إذا جاء في الكتاب والسنة وثبت فهو شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه فينسخه. فما ورد في الكتاب والسنة من شرع ما قبلنا فهو شرع لنا، إلا إذا أتى شرعنا بخلافه ونسخ هذا الحكم. وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية وبعض الشافعية، وهو صح الروايتين عن الإمام أحمد أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت في الكتاب والسنة ما لم يأتي شرعنا بخلافه، والله تعالى أعلم. وهذه الآية أتى أيضا في شرعنا ما يؤكد هذا الحكم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كتاب في كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية. الثنية والثنايا جمعها ثنايا، وهي الأسنان الأمامية، وهي أربعة أسنان، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، واحدتها ثنية. فالربيع ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا العرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، وقال عليه الصلاة والسلام كتاب الله القصاص. ثم أهل الجارية رضوا بالعرش فأعطوا العرش، والعرش هي دية الجروح، دية الجروح تسمى عرشا. فهذا هذه الآية وهذا الحديث دليل على أن على ثبوت القصاص بالكتاب وبالسنة، وأيضا الإجماع منعقد على ذلك في الجملة. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه. فباتفاق المسلمين يجري القصاص أيضا فيما دون النفس من الأعضاء والجروح بالجملة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله مع الإمكان، وهذا شرط لوجوب القصاص، فلا يجب القصاص إلا مع الإمكان، فهذا شرط من الشروط. وهناك شروط ثلاثة لوجوب القصاص، والشرط الأول هو أن يكون عمدا محضا، لأن الخطأ لا قصاص فيه، الخطأ لا قصاص فيه بالإجماع، فحتى يجب يقام القصاص يجب أن يكون عمدا محضا. الشرط الثاني أن يكون هناك تكافؤ بين الجارح والمجروح، فلا يجرح مسلم بكافر كما أنه لا يقتل المسلم بالكافر. الشرط الثالث هو الإمكان كما ذكر المؤلف رحمه الله، أي أن يمكن أن يقتص من الجارح من غير زيادة تؤدي إلى إفساد العضو أو قتل الشخص. فإن كان من غير الممكن أن يستوفى القصاص بغير زيادة فهنا يمنع من القصاص. قال ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف نعلمه. بالاتفاق إذا كان لا يمكن استيفاء القصاص كما هو من غير زيادة، لأن الزيادة لا تجوز، فإذا لا يمكن القصاص بغير زيادة فهنا لا يجوز القصاص، لأنه من الممكن أن يفسد العضو وأن يقتل الشخص، حتى وإن لم يقتل الشخص الزيادة في القصاص لا تجوز. فإذا كان هنا أصبح هناك أن القصاص غير ممكن بلا زيادة فهنا لا قصاص. قال ابن قدامة بلا خلاف لا أعلمه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية. يعني إذا كان للمقتول خمسة ورثة مثلا، فأسقط واحد حقه في القصاص، هنا يسقط القصاص. قال أهل العلم أن القصاص لا يتبعض، فلا يمكن مثلا أن تقتل أربعة أخماس الشخص، لأن واحد من الخمسة أسقط، فهل يصح أن تقتل أربعة أخماس الشخص؟ لا يصح ذلك، فالقصاص لا يتبعض، لذا قالوا أن القصاص يسقط بإبراء أحد الورث، وذلك لأن من شروط وجوب القصاص هو أن يجتمع أولياء المقتول على القصاص، وأولياء المقتول هم الورثة، فولي المقتول هو من جعل الله له ميراثا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فهؤلاء أولياء المقتول إذا اجتمعوا على القصاص يقتص من القاتل، أما إذا أبرأ أحدهم فهنا يسقط القصاص لأن القصاص لا يتبعض. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا قول أكثر أهل العلم، أنه من عفى من ورثة المقتول صح عفوه وسقط القصاص ولم يبقى لأحد إليه سبيل، هذا قول أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص إلى بلوغه. ذكرنا الآن أن من شروط وجوب القصاص اجتماع أولياء المقتول وهم ورثته على القصاص من القاتل. المؤلف رحمه الله هنا قال: فإذا كان من ورثته صغير دون البلوغ فهنا قالوا رأيه معتبر، لذلك قالوا يجب أن ينتظر في القصاص حتى يبلغ هذا الصبي، فقالوا أن القاتل يحبس حتى يبلغ الصغار، وهذا قول مؤلف رحمه الله وهو قول لبعض أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وقال الطائفة للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار، وهذا قول مالك والنعمان والأوزاعي والليث. إذن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول إذا كان في أولياء المقتول وهم ورثته إذا كان فيهم صغير فهنا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير لأن قوله معتبر ويرى رأيه، وذهب مالك والنعمان أبو حنيفة والأوزاعي والليث ذهبوا إلى أن بما أنه صغير فليس له رأي، فالرأي للكبار فإذا قالوا بالقصاص يقتصوا منه. هذا الخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويهدر ما سببه من المجني عليه. يعني أن الجراحات أو الموت إذا كان سببه هو المجني عليه، هو الذي تسبب مثلا في أن تقطع يده أو أن يجرح أو أن تسبب في قتل نفسه، فهذا هدر ليس له دية ولا قصاص. كان يرمي نفسه مثلا أمام سيارة تسير بالضباط في طريقها، يأتي ويرمي نفسه أمام السيارة، أو يأتي إلى آلة مثلا تعمل ويضع يده فيها مثلا، أو يضع يده أمام رجل يقطع مثلا اللحم فتقطع يده، فإذا كان المجني عليه هو من تسبب بجرح نفسه أو قطع عضو أو بموت نفسه فهو هدر ليس له دية ولا قصاص. دليل ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه كما في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل، فهذا الذي عض نزع يده من فم العاض فوقعت ثنيته، وقع ثنيتا العاض، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فهذا العاض هو من تسبب في الجناية على نفسه بأن عض، فذاك سحب يده ونزع يده من فمه فوقع ثنيتا العاض، فهو من تسبب في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا دية لك. فإذا كان سببه من المجني عليه فهو هدر لا دية ولا قصاص، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك. يعني إذا أتى اثنان إلى رجل فأمسكه أحدهما وأتى الثاني فقتله، قال المؤلف رحمه الله: يقتل القاتل. هذا لا خلاف فيه أن القاتل يقتل. قال: ويحبس الممسك. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن الممسك لا يقتل وإنما يحبس، وهذا القول هو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، واختار هذا القول ابن المنذر رحمهم الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وإذا حبس الرجل للرجل رجلا، إذا حبس الرجل الممسك للرجل يعني القاتل رجلا مقتول، أي حبس ما كان بكتاف أو ربط يدين أو إمساكهما أو إضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه، فقتله الآخر قتل به القاتل، القاتل يقتل، ولا قتل على الذي على الذين على الذي حبسه ولا عقل، يعني لا يقتل الممسك ولا يدفع الدية. قال: وإنما يعزر ويحبس، يعني الممسك يعزر يعاقب لأنه آثم بفعله ويحبس. قال: لأن هذا أي الممسك لم يقتل، وإنما يحكم بالقتل على القاتلين وهذا غير قاتل، فهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور من المنذر كما تقدم، إلى أن الممسك يحبس ولا يقتل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الممسك إذا كان يعلم بأن الثاني سيقتله وأمسكه فإنه يقتل، فإذا كان الممسك يعلم أن القاتل سيقتل ومع ذلك أمسك المقتول للقاتل فهنا يقتلان به، يقتل القاتل ويقتل أيضا الممسك. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. هذا إذا كان الممسك يعلم أن القاتل سيقتل، لكن إذا كان الممسك لا يعلم أن القاتل سيقتل فلا شيء عليه، لكنه آثم، لأن الممسك متسبب والقاتل هو المباشر، هو الذي باشر القتل، فيكون القصاص من المباشر لأنه هو الجاني. أما المتسبب فبما أنه لم يكن يعلم بأن القاتل سيقتل المجني عليه فلا يقتل الممسك. إذا كان الممسك يعلم بأن القاتل سيقتل فإنه يقتل أيضا الممسك، في قول الإمام مالك ورواية عن أحمد، لكنه إذا لم يكن يعلم أن هذا سيقتل وأمسكه فيكون آثما بهذا الفعل، ولكنه لا يقتل. هذه خلاصة هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بالنسبة للممسك والقاتل. لكن إذا اشترك الاثنان في قتله، يعني كلاهما ضربه ضربة قاتلة، فهنا يكون القصاص منهما جميعا في قول أكثر أهل العلم. إذن القضية الأولى الممسك والقاتل انتهينا منها، أم هذه مسألة أخرى أنهم الاثنان اشتركوا في قتله فضربوه، كل واحد منهما ضربه ضربة قاتلة، فهنا يقتص منهما جميعا في قول أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهما القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. ثم ذكر من قال بهذا القول وهم أكثر أهل العلم، وهو قول مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهما القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، يعني كانت ضربته ضربه وكانت ضربته قاتلة، فهو يجب القصاص عليهم في أكثر قول أهل العلم. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الحدود، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بكتاب القصاص. القصاص لغة بمعنى تتبع الأثر، أما في الاصطلاح فهو أن يفعل بالجاني مثل جنايته، فإن قتل عمدا قتل، وإن قطع طرفا قطع طرفه، وإن جرح جرح. هذا هو معنى القصاص في الاصطلاح، ويسمى أيضا القود. وسمي القصاص قودا لأن القاتل يقاد إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فلأن القاتل يقاد إلى أولياء المقتول حتى يقتلوه سمي القصاص بالقود. قال المؤلف رحمه الله: يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية. قال: يجب، أي أن القصاص واجب، ووجوب القصاص بالنص والإجماع إذا كان القاتل متعمدا. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي لا يقتل إلا القاتل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. فالنفس بالنفس أي أن القاتل يقتل. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين، قال: كتاب الله القصاص. فهذا دليل وجوب القصاص من الكتاب والسنة، والإجماع منعقد على ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد، ولا نعلم في وجوبه في القتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلافا. هذا بالنسبة للقتل. وفي قطع الأطراف أيضا قال ابن منذر رحمه الله: وأجمع ولا أحفظ فيه خلافا أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر أنه يقتص لهما جميعا، وغير ذلك من النصوص التي تدل على الإجماع. قال: يجب على المكلف المختار العامد. هذه الشروط التي يشترط أو تشترط في القاتل حتى يقام عليه الحد: أولا أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، فلا قصاص على الصبي غير البالغ، ولا قصاص أيضا على المجنون، وذلك بالاتفاق. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون. فيشترط في القاتل حتى يقام عليه الحد أن يكون مكلفا. قال: المختار، أي أنه حتى يقام عليه الحد يجب أن يكون مختارا ذلك، ولا يكون مكرها. فقال أنه إذا كان مكرها لا يقتص منه، لكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. لكن يقال أولا أنه لا يجوز لأحد أن يقتل معصوما، وقتل المؤمن من أكبر الكبائر بالنص والإجماع، لذا حتى وإن كان مكرها فلا يجوز له قتل النفس المحرمة حتى يبقي نفسه ويعيشه، يعني حتى يعيش ويبقي على نفسه يقتل آخر، فهذا لا يجوز. لكن هل يجب القصاص على المكره أو لا قصاص على المكره؟ فيه خلاف بين أهل العلم. ذهب الإمام مالك والإمام أحمد على أنه يجب القصاص على المكره الذي هو السبب، ويجب أيضا القصاص على المكره وهو الذي باشر القتل، فيجب القتل على المكره وعلى المكره جميعا. هذا هو قول الإمام مالك والإمام أحمد، وأيضا إلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الأم، فقال في كتابه الأم: لو أن رجلا في مصر أو قرية لم يقهر أهلها كلهم، فأمر رجلا بقتل رجل فقتله والمأمور مقهور، قال: فعل المأمور القود في هذه دون الآمر، وعلى الآمر العقوبة إذا كان المأمور يقدر على الامتناع من الأمر بجماعة يمنعونه أو بنفسه أو أن يهرب منه، فعليه القود في هذا دون الآمر، وإذا لم يقدر على الامتناع منه بحال فعليهما القود معا. إذا كان المأمور وهو المكره قادر على الامتناع إما بجماعة يمنعونه أو بنفسه أو أن يهرب من الآمر، فإذا بإمكانه الامتناع فهنا يقتل المأمور الذي هو المكره دون الآمر. أما إذا كان مكرها حقيقة ولا يستطيع أن يهرب من الآمر فهنا يجب عليه القود ويجب أيضا على الآمر، فيجب على المكره ويجب على المكره، إذن يقتص من المكره ويقتص من المكره أيضا في قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، والله تعالى أعلم. فإذا لا يشترط في القصاص أن يكون مختارا، فحتى وإن كان مكرها في قول الأئمة يجب أن يقام عليه القصاص، والله تعالى أعلم. قال العامد، وهذا بالإجماع، فالقود يعني القصاص لا يجب إلا بالقتل العمد، وهذا بالاتفاق كما ذكرنا. قال ابن قدامة رحمه الله أجمع العلماء على أن القود لا يجب إلا بالعمد، لأن القتل كما سيأتي معنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام في قول أكثر أهل العلم، فأكثر أهل العلم يقسمون القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد وهو يجب فيه القصاص بالإجماع ولا يجب في غيره، القسم الثاني هو القتل شبه العمد، والثالث القتل الخطأ، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. قال على المكلف المختار العامد: وإلا فلهم طلبوا الدية، يعني إما أن يقيموا على القاتل العمد القصاص ويقتصوا منه، أو أنهم يطلبوا الدية، فلأولياء المقتول، أولياء المقتول هم ورثته، أولياء المقتول هم ورثته، لهم طلب الدية بدل القصاص، فهم مخيرون إما أن يقتصوا من القاتل أو أن يعفو عن القصاص ويطلب الدية، أو أن يعفو مجانا، فأولياء المقتول مخيرون بين هذه الثلاث. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. فالعفو أن يقبل الدية في العمد، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان. إذن كان في بني إسرائيل قصاص ولم يكن الدية، فرحمة وتخفيفا من الله تبارك وتعالى جعل الدية إما القصاص أو من عفي له من أخيه شيء، إذا عفوا عن القتل وطلبوا الدية فاتباع بالمعروف، يعني يتبع أولياء القاتل بالمعروف ويؤدوا الدية بالإحسان. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وفي رواية إما أن يعطى أي الدية، وإما أن يقيد أي أن يقاد القاتل لأهل القتيل ليقتلوه، إما أن يعطى الدية وإما أن يقيد أي يقتل القاتل. فهذا لأولياء المقتول يخير بين القتل القصاص أو الدية، أو أن يعفو بدون مقابل. لكن قال الشيخ العثيمين رحمه الله: إذا تضمن هذا العفو، أي أن يعفو بدون مقابل، تضمن ذلك شرا وفسادا وظلما، لم يكن إحسانا ولا عدلا. وعلى هذا فإذا كان القاتل ممن عرف بالشر والفساد فإن القصاص منه أفضل. قال المؤلف رحمه الله: وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس، والفرع بالأصل لا العكس. ذكر المؤلف رحمه الله هنا أربعة مسائل. المسألة الأولى قال: وتقتل المرأة بالرجل والعكس، يعني أن المرأة إذا قتلت الرجل عمدا تقتل، وكذلك إذا قتل الرجل المرأة عمدا يقتل بها، وذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى: النفس بالنفس. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. والإجماع منعقد على ذلك إلا ما ذكر عن عطاء والحسن، ذكر عنهم قول مخالف وذكر عنهم أيضا قولا يوافق عامة أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمدا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك. قال ابن قدامة: وحكي عنهما مثل قول الجماعة. وأيضا مما يؤيد ذلك أنه جاء في حديث أنس عند البخاري ومسلم أن يهوديا رضى رأس جارية بين حجرين ثم اعترف بذلك، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين، وهذا كان قصاصا ولم يكن لنقضه العهد، لأنه لو كان قتله لنقضه للعهد لكان قتل بالسيف، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد رأسه بين حجرين كان ذلك قصاصا. فالقصاص بين الرجل والمرأة باتفاق أهل العلم إنما روي عن عطاء والحسن قولا يخالف ذلك، وروي عنهم أيضا قولا يوافق الجماعة، والله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى، أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل. المسألة الثانية قال: والعبد بالحر لا العكس. العبد بالحر لا العكس، يعني يقتل العبد بالحر لكن العكس لا يقتل. فإذا قتل العبد الحر يقتل العبد، إذا قتل العبد حرا قتل العبد، لا العكس. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، يعني إذا قتل الحر العبد لا يقتل الحر به، واستدلوا بحديث لا يقتل حر بعبد، لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه ابن حجر، وضعفه أيضا الإمام الألباني في الإرواء وغيرهم من أهل العلم. لذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصواب أن الحر يقتل بالعبد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. وهذا قول عدد من أهل العلم، وهذا القول الذي ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله قول سعيد بن المسيب والنخعي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالصحيح أن العبد كما أنه يقتل بالحر أيضا الحر يقتل بالعبد، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والكافر بالمسلم لا العكس، يعني أن الكافر إذا قتل مسلما فإنه يقتل بلا خلاف، لكن إن قتل المسلم الكافر فلا يقتل المسلم، وذلك لحديث علي رضي الله عنه كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم، خلف في ذلك أهل الرأي في الذمي خاصة، لكن الحديث عام في كل كافر فهو حجة عليهم، فلا يقتل المسلم بالكافر، وإن كان يأثم إن قتل معصوما، يعني قتل ذمي أو قتل معاهد أو قتل مستأمن، فهو يأثم بقتله ولا شك، وهو من الكبائر، لكنه لا يقتل المسلم بالكافر لحديث علي، وهو قول عامة أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المسألة الرابعة: قال والفرع بالأصل للعكس، يعني يقتل الفرع بالأصل لا العكس، ولا يقتل الأصل بالفرع، هذا معنى ما ذكره المؤلف رحمه الله، يعني إذا الفرع وهو الابن إذا قتل الأصل وهو الأب وإن علا فإنه يقتل به، لا العكس، يعني إذا الأصل وهو الأب والجد وإن علا، إذا قتل الفرع وهو الابن وابن الابن وإن نزل لا يقتل الأب به، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول الجمهور أيضا، لكن المسألة فيها خلاف، ومن قال بهذا القول استدل بحديث لا يقتل الوالد بالولد، لكن ذكر شيخنا حفظه الله في شرحه أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عمدا، فقال الطائفة: لا قود عليه وعليه ديته، هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد، وقال مالك وابن نافع وابن الحكم يقتل به. إذن القول الأول قالوا لا قود وعليه ديته، وهذا قول من ذكر من أهل العلم، وذهب الإمام مالك وابن نافع وابن الحكم إلى أن الوالد يقتل إذا قتل ولده، قال: وبذلك نقول، ابن المنذر يقول بقولهم، قال: لظاهر الكتاب والسنة، فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم. قال ابن المنذر: ولا نعلم خبرا ثابتا يوجب استثناء الأب من جملة الآية، وقد روينا فيه أخبارا غير ثابتة، والله تعالى أعلم. فذهب الإمام مالك وابن نافع وابن الحكم ورجح ذلك ابن المنذر أن الأب يقتل بقتل ابنه، وهذا ما رجحه شيخنا حفظه الله في شرحه، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان، يعني كما أن القصاص يثبت في النفس كذا يثبت في الأعضاء والجروح، لأن القصاص في الأعضاء والجروح هو فرع عن القصاص في النفس، والأعضاء هي الأجزاء من البدن كاليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن، هذه تسمى أعضاء، وأما الجروح فهي الشقوق في البدن. فالقصاص ثابت في الأعضاء والجروح. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الآية دليل على القصاص في الأعضاء والجروح. وهذه الآية وإن كانت نزلت في أهل الكتاب فهي شرع لنا، لأن شرع من قبلنا إذا ثبت عن طريق الكتاب والسنة لا نأخذه طبعا من كتبهم، لأن كتبهم محرفة. فشرع من قبلنا إذا جاء في الكتاب والسنة وثبت فهو شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه فينسخه. فما ورد في الكتاب والسنة من شرع ما قبلنا فهو شرع لنا، إلا إذا أتى شرعنا بخلافه ونسخ هذا الحكم. وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والحنفية وبعض الشافعية، وهو صح الروايتين عن الإمام أحمد، أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت في الكتاب والسنة، ما لم يأتي شرعنا بخلافه، والله تعالى أعلم. وهذه الآية أتى أيضا في شرعنا ما يؤكد هذا الحكم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كتاب في كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية. الثنية والثنايا جمعها ثنايا، وهي الأسنان الأمامية، وهي أربعة أسنان، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، واحدتها ثنية. فالربيع ابنة النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا العرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، وقال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله القصاص. ثم أهل الجارية رضوا بالعرش فأعطوا الأرش. والأرش هي دية الجروح، دية الجروح تسمى أرشا. هذه الآية وهذا الحديث دليل على ثبوت القصاص بالكتاب وبالسنة، وأيضا الإجماع منعقد على ذلك في الجملة. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن، ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص، فكان كالنفس في وجوبه. فباتفاق المسلمين يجري القصاص أيضا فيما دون النفس من الأعضاء والجروح بالجملة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: مع الإمكان. وهذا شرط لوجوب القصاص، فلا يجب القصاص إلا مع الإمكان، فهذا شرط من الشروط. وهناك شروط ثلاثة لوجوب القصاص، والشرط الأول هو أن يكون عمدا محضا، لأن الخطأ لا قصاص فيه، الخطأ لا قصاص فيه بالإجماع، فحتى يجب يقام القصاص يجب أن يكون عمدا محضا. الشرط الثاني أن يكون هناك تكافؤ بين الجارح والمجروح، فلا يجرح مسلم بكافر كما أنه لا يقتل المسلم بالكافر. الشرط الثالث هو الإمكان كما ذكر المؤلف رحمه الله، أي أن يمكن أن يقتص من الجارح من غير زيادة تؤدي إلى إفساد العضو أو قتل الشخص. فإن كان من غير الممكن أن يستوفى القصاص بغير زيادة فهنا يمنع من القصاص، قال ابن قدامة رحمه الله بغير خلاف نعلمه. بالاتفاق إذا كان لا يمكن استيفاء القصاص كما هو من غير زيادة، لأن الزيادة لا تجوز، فإذا لا يمكن القصاص بغير زيادة فهنا لا يجوز القصاص، لأنه من الممكن أن يفسد العضو وأن يقتل الشخص، حتى وإن لم يقتل الشخص الزيادة في القصاص لا تجوز. فإذا كان هنا أصبح هناك أن القصاص غير ممكن بلا زيادة فهنا لا قصاص، قال ابن قدامة بلا خلاف لا أعلمه، والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية، يعني إذا كان للمقتول خمسة ورثة مثلا فأسقط واحد حقه في القصاص هنا يسقط القصاص. قال أهل العلم أن القصاص لا يتبعض، فلا يمكن مثلا أن تقتل أربعة أخماس الشخص، لأن واحد من الخمسة أسقط، فهل يصح أن تقتل أربعة أخماس الشخص؟ لا يصح ذلك، فالقصاص لا يتبعض، لذا قالوا أن القصاص يسقط بإبراء أحد الورث، وذلك لأن من شروط وجوب القصاص هو أن يجتمع أولياء المقتول على القصاص، وأولياء المقتول هم الورثة، فولي المقتول هو من جعل الله له ميراثا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، فهؤلاء أولياء المقتول إذا اجتمعوا على القصاص يقتص من القاتل، أما إذا أبرأ أحدهم فهنا يسقط القصاص لأن القصاص لا يتبعض. قال ابن قدامة رحمه الله هذا قول أكثر أهل العلم، أنه من عفى من ورثة المقتول صح عفوه وسقط القصاص ولم يبقى لأحد إليه سبيل، هذا قول أكثر أهل العلم والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص إلى بلوغه. ذكرنا الآن أن من شروط وجوب القصاص اجتماع أولياء المقتول وهم ورثته على القصاص من القاتل. المؤلف رحمه الله هنا قال فإذا كان من ورثته صغير دون البلوغ فهنا قالوا رأيه معتبر، لذلك قالوا يجب أن ينتظر في القصاص حتى يبلغ هذا الصبي، فقالوا أن القاتل يحبس حتى يبلغ الصغار، وهذا قول مؤلف رحمه الله وهو قول لبعض أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة والشافعي وأحمد وإسحاق. قال وقال الطائفة للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار، وهذا قول مالك والنعمان والأوزاعي والليث. إذن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول إذا كان في أولياء المقتول وهم ورثته إذا كان فيهم صغير فهنا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير لأن قوله معتبر ويرى رأيه. وذهب مالك والنعمان أبو حنيفة والأوزاعي والليث ذهبوا إلى أن بما أنه صغير فليس له رأي فالرأي للكبار فإذا قالوا بالقصاص يقتصوا منه. هذا الخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذه المسألة والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله ويهدر ما سببه من المجني عليه، يعني أن الجراحات أو الموت إذا كان سببه هو المجني عليه هو الذي تسبب مثلا في أن تقطع يده أو أن يجرح أو أن تسبب في قتل نفسه فهذا هدر ليس له دية ولا قصاص. كان يرمي نفسه مثلا أمام سيارة تسير بالضباط في طريقها يأتي ويرمي نفسه أمام السيارة، أو يأتي إلى آلة مثلا تعمل ويضع يده فيها مثلا، أو يضع يده أمام رجل يقطع مثلا اللحم فتقطع يده. فإذا كان المجني عليه هو من تسبب بجرح نفسه أو قطع عضو أو بموت نفسه فهو هدر ليس له دية ولا قصاص. دليل ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه كما في الصحيحين أن رجلا عض يد رجل، فهذا الذي عض نزع يده من فم العاض فوقعت ثنيته، وقع ثنيتا العاض، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك. فهذا العاض هو من تسبب في الجناية على نفسه بأن عض، فذاك سحب يده ونزع يده من فمه فوقع ثنيتا العاض، فهو من تسبب في ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا دية لك. فإذا كان سببه من المجني عليه فهو هدر لا دية ولا قصاص والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك، يعني إذا أتى اثنان إلى رجل فأمسكه أحدهما وأتى الثاني فقتله. قال المؤلف رحمه الله يقتل القاتل، هذا لا خلاف فيه أن القاتل يقتل. قال ويحبس الممسك، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الممسك لا يقتل وإنما يحبس، وهذا القول هو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور، واختار هذا القول ابن المنذر رحمهم الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم وإذا حبس الرجل للرجل رجلا، إذا حبس الرجل الممسك للرجل يعني القاتل رجلا مقتول أي حبس ما كان بكتاف أو ربط يدين أو إمساكهما أو إضجاعه له ورفع لحيته عن حلقه فقتله الآخر قتل به القاتل، القاتل يقتل، ولا قتل على الذي على الذي حبسه ولا عقل، يعني لا يقتل الممسك ولا يدفع الدية. قال وإنما يعزر ويحبس، يعني الممسك يعزر يعاقب لأنه آثم بفعله ويحبس. قال لأن هذا أي الممسك لم يقتل وإنما يحكم بالقتل على القاتلين، وهذا غير قاتل، فهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور ومن المنذر كما تقدم، إلى أن الممسك يحبس ولا يقتل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الممسك إذا كان يعلم بأن الثاني سيقتله وأمسكه فإنه يقتل، فإذا كان الممسك يعلم أن القاتل سيقتل ومع ذلك أمسك المقتول للقاتل فهنا يقتلان به، يقتل القاتل ويقتل أيضا الممسك. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. هذا إذا كان الممسك يعلم أن القاتل سيقتل، لكن إذا كان الممسك لا يعلم أن القاتل سيقتل فلا شيء عليه، لكنه آثم لأن الممسك متسبب والقاتل هو المباشر، هو الذي باشر القتل، فيكون القصاص من المباشر لأنه هو الجاني. أما المتسبب فبما أنه لم يكن يعلم بأن القاتل سيقتل المجني عليه فلا يقتل الممسك. إذا كان الممسك يعلم بأن القاتل سيقتل فإنه يقتل أيضا الممسك في قول الإمام مالك ورواية عن أحمد، لكنه إذا لم يكن يعلم أن هذا سيقتل وأمسكه فيكون آثما بهذا الفعل ولكنه لا يقتل. هذه خلاصة هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بالنسبة للممسك والقاتل. لكن إذا اشترك الاثنان في قتله، يعني كلاهما ضربه ضربة قاتلة، فهنا يكون القصاص منهما جميعا في قول أكثر أهل العلم. إذن القضية الأولى الممسك والقاتل انتهينا منها، أم هذه مسألة أخرى أنهم الاثنان اشتركوا في قتله فضربوه، كل واحد منهما ضربه ضربة قاتلة، فهنا يقتص منهما جميعا في قول أكثر أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهما القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص. ثم ذكر من قال بهذا القول وهم أكثر أهل العلم، وهو قول مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد، أن الجماعة إذا قتلوا واحدا فعلى كل واحد منهم القصاص، إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص، يعني كانت ضربته ضربه وكانت ضربته قاتلة فإنه يجب القصاص عليهم في أكثر قول أهل العلم. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.